أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيق الخامس، العناصر المشتركة، أداة الشرط. مثالها: إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. في الجملة الشرطية عندنا أداة الشرط وفعل الشرط وجواب أو جزاء الشرط. ففعل الشرط هو الشرط، وجزاء الشرط هو المشروط، شرط ومشروط. فهذه الجملة تقوم بربط، يعني الجملة الشرطية تقوم بربط جملة بجملة أخرى. فعندنا زالت الشمس وعندنا صلي، جملتين تأتي أداة الشرط وتربط بين الجملتين. كل جملة من الجملتين جملة تامة إذا لم تكن في الجملة الشرطية، وجملة ناقصة إذا كانت في الجملة الشرطية لأنها تحتاج إلى تكملة. هذا واضح إن شاء الله؟ إذا مو واضح عشان أشرح. تامة يعني يحصل السكوت عليها، ناقصة يعني لا يحصل السكوت عليها. هذا مر عليكم في منطق الشيخ المظفر. إذن عندي جملة زالت الشمس وعندي جملة صلي. لو قلنا زالت الشمس جملة تامة، نقول صلي جملة تامة، ولكن حينما نربط الجملتين عن طريق أداة الشرط فنقول إذا زالت الشمس ينتظر التكملة، إذا راح يصير جملة ناقصة. كذلك صلي متوقفة على الجملة الأولى فتكون جملة ناقصة بدون الجملة الأولى. فالسيد الشهيد هنا أعطانا مثالين، المثال الأول على الوجوب والمثال الثاني على الحرم. إذا زالت الشمس فصلي، صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب. وفي المثال الثاني فلا تتطيب، النهي دال على الحرم. فعندي شرط ومشروط. الشرط هو زوال الشمس والمشروط هو صلي، وجوب الصلاة. في الجملة الثانية الشرط هو الإحرام للحج، والمشروط حرمة التطيب. جزاء الجملة الشرطية والجواب يكون هو الحكم. الجزاء أو الجواب يكون هو الحكم، فعندي وجوب وحرم. فهناك ارتباط بين الشرط والحكم، فإذا وجد الشرط وجد الحكم، فإذا وجد زوال الشمس وجد وجوب الصلاة، وإذا وجد الإحرام للحج وجد حرمة التطيب. إذن عندنا إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد الشرط وجد الحكم الشرعي. فنسأل هذا السؤال: إذا انتفى الشرط هل ينتفي المشروط أو لا ينتفي؟ إذا انتفى الشرط فهل ينتفي المشروط أو لا ينتفي المشروط؟ فالمثال الأول: إذا لم تزل الشمس فلا تصلي، يعني فلا تجب الصلاة. إذا لم تزل الشمس فلا تجب الصلاة. إذا لم تحرم للحج فيجوز لك التطيب، فلا يحرم عليك التطيب، يعني يجوز. فهل من الجملة الشرطية الذي هو يثبت لنا وجود المشروط بوجود الشرط، فهل هذه الجملة الشرطية تدل على المفهوم الذي هو نوع من الدلالة الالتزامية؟ فعندك المدلول المطابقي للشرط جملة شرطية ارتباط المشروط بالشرط. يوجد عندنا لازم له وهو أن تنفي الشرط، فهل ينتفي المشروط أو لا ينتفي المشروط؟ هذا لازم للجملة الأولى، يعني بالدلالة تلازمية. فهل يمكن أن ننتقل من الجملة الشرطية إلى مفهوم الجملة الشرطية، أو أنه لا يمكن لنا الاعتماد على مفهوم الجملة الشرطية، تعتمد على المدلول المطابقي في الاستنباط ولكن لا تعتمد على المدلول الالتزامي في الاستنباط؟ إذن عندنا منطوق ومفهوم، هذا المفهوم بالمعنى الاصطلاحي يعني في أصول الفقه، لا المفهوم بالمعنى اللغوي، لأن المفهوم بالمعنى اللغوي يساوي المطابقي أيضا، يقول ماذا فهمت من هذه الجملة، يعني ماذا فهمت مطابقة. فكلامنا الآن في المفهوم كمعنى مصطلح، وهو من الدلالة الالتزامية، تنفي الشرط فينتفي المشروط. إذن بحثنا في أصول الفقه في مفهوم الجملة الشرطية، فإذا تم إثبات مفهوم الجملة الشرطية فيمكن لنا الاعتماد على مفهوم الجملة الشرطية في الاستنباط، وإذا لم يثبت هذا فلا يمكن الاعتماد على مفهوم الجملة الشرطية. مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندي شرط ومشروط، فهل يمكن الاستفادة من هذه الجملة إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، يعني فإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، فيدل على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد. لذلك يقول أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب، وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية يعني الوضعية، يعني الواضع وضع الجملة الشرطية بهذه الكيفية، صيغة الجملة الشرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية. إذا عندك قضية حملية يعني عندك مبتدأ وخبر، يعني عندك موضوع ومحمول. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء أو الجواب، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة يحسن السكوت عليها إلى جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها، وتكون الجملة التامة المكونة من جملة الشرط وجملة الجزاء هي الجملة الشرطية بكاملها. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج، وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، فصيغة الأمر دالة على الوجوب ظاهرا، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة، فصيغة النهي تدل على الحرمة ظاهرا كما تقدم. فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة، أي الحكم الشرعي بالمعنى الأعم يعني الموقف العملي، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه، شرط والقيد بنفس المعنى، تنفي نفس الحكم، تقول لا يجب لا يحرم، فتبينوا فيصير فلا تتبينوا، تنفي الجملة، كانت تبينوا فعندك لا تتبين. أنت بتنفي المشروط، إذا كان موجب تجيب السلب، إذا كان سالم تجيب الإيجاب. ممكن يكون يجيب حكم الاستحباب هنا فتنفي الاستحباب، أو كراهية تنفي الكراهية. إذا صار عندي انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط، انتفاء القيد يؤدي إلى انتفاء المقيد، مو المقيد، المقيد، مثل مشروط على صيغة اسم المفعول. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي يعني المشروط في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، جعله مقيدا. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصل على مفهوم، يعني مفهوم الجملة الشرطية، وهو عدم وجوب الصلاة قبل الزوال. إذا لم تزل الشمس فلا تصلي، يعني قبل الزوال لا يوجد عندنا وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس. ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على مفهوم هو عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج. إذا لم تحرم للحج فلا يحرم عليك التطيب، فقبل الإحرام يجوز أنك تتطيب. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابي وهو المنطوق، والآخر سلبي وهو المفهوم. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، يعني المدلول المطابقي. ومدلولها السلبي المدلول الالتزامي الذي فيه انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، هو انتفاء الجزاء يعني الحكم عند انتفاء الشرط. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة، والمدلول السلبي مفهوما اصطلاحيا لا لغويا. إذا صار عندي مصطلح خاص في علم الأصول حينما يقال مفهوم الجملة الشرطية ليس بالمعنى اللغوي، لأنه بالمعنى اللغوي ماذا تفهم من الجملة الشرطية؟ يعني المدلول المطابقي. لكن مفهوم الجملة الشرطية في علم أصول الفقه هو انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم، كل جملة مو فقط الجملة الشرطية. فإذا عندك قيد وعندك مقيد وانتفى المقيد عند انتفاء القيد فهذه الجملة لها مفهوم، وهذا شيء عام. أنت بالفهم العرفي عندك هذا الفهم للجمل، أنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، موجود عندك هذا. يعني الواضح حينما وضع الجملة أيضا قال بأنه يفهم من الجملة المعنى الآخر المدلول الالتزامي. لكن طبعا ننتبه أنه قد يكون عندنا موجود في اللغة لكن تقدر تستعمله في الشرع أو ما تقدر تستعمل، هذا يحتاج إلى دليل. المقدار الذي أخذناه الآن أن للجملة الشرطية مفهوم حسب اللغة، لكن هل يمكن استعمال هذا المفهوم في القضايا الشرعية في الاستنباط الشرعي أو لا يمكن، لا يجوز لنا، هذا يحتاج إلى دليل. قضية لازم نرجع لأهل اللغة، يعني الواضع وضع بها الطريقة لو ما وضع. يعني الآن في الكلام بين العرب حينما يتكلمون بجملة شرطية يقدر يأخذ المدلول الالتزامي ويعتمد عليه وما يقدر؟ يقدر، موجود هذا في العرف، موجود فهم العرفي، لكن هل يمكن أن نستعمله في الاستنباط الشرعي ولا ما نقدر؟ مو كل شيء موجود عند أهل اللغة معناته نستعمله، فإذا نحتاج إلى دليل على إمكان استعماله في الاستنباط الشرعي. هذا يأتينا بعدين. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها، تحديد عطف تفسير على تقييد، ممكن نقول وتحديدها له، وتحديدها يعني تحديد الأداة اللغوية له يعني للحكم، يعني الاستعمال هنا بالعكس صاير كأنه هكذا، إلا إذا كان مراد السيد الشهيد شيء آخر. الأفضل نقول تحديدها له، تحديد الأداة اللغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده يعني تحديد الحكم، أو تحديدها يعني تحديد الأداة اللغوية للحكم. إن كل أداة لغوية مدلولها سلبي، مدلولها مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية خبر إن، مدلولها سلبي إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. إذ تدل الأداة اللغوية على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها هذه الأداة اللغوية للحكم، أو تضع الأداة اللغوية للحكم. إذا راح يصير عندي قاعدة عامة في أي جملة، إذا عندك قيد ومقيد فينتفي المقيد عند انتفاء القيد، والجملة الشرطية مصداق لهذه القاعدة العامة، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، وهذا مصداق من مصاديق القيد وانتفاء المقيد، أو انتفاء القيد وانتفاء المقيد. عنوان جانبي أداة الغاية. ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، كل السمك حتى رأسها، هنا ما بعد حتى داخل في الحكم أو خارج في الحكم، يعني عندك صم حتى تغيب الشمس، فبعد غياب الشمس ويوجد حكم نفس الحكم الصيام أو ينتفي هذا الحكم، فالصيام مقيد بغياب الشمس، فعندي القيد غياب الشمس، فإذا غابت الشمس فلا تصم، انتفاء المقيد عند انتفاء القيد المقيد الصيام أو وجوب الصيام، القيد غياب الشمس، فإذا غابت الشمس، فإذا عندك بدل صم وجوب الصيام يعني صار عدم وجوب الصيام، فلا تصم بعد غياب الشمس، فإذا الصيام راح يستمر إلى أول غياب الشمس، أول الغروب، بعد الغروب لا يجب الصيام حتى يعني إلى غياب الشمس. نقول بعد الغياب شلون؟ تصوم أو لا تصوم؟ فإذا عندك صوم إلى غياب الشمس، فيصير عندك الفاصل غياب، يعني غياب الشمس داخل له خارج، كل السمكة حتى رأسها، الرأس داخل له خارج الأكل، يعني تقف عند حد الرأس أو لا تأكل الرأس مع السمكة. فإن الصم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب، فالصيام له غاية له حد، فإلى هذه الغاية إلى الغياب لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غاية له تقييده، معنى كونه غاية له تقييده، حط فاصلة قبل التقييد يعني هذا الخبر، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. الآن عنوان جانبي الجملة الوصفية. في الفقرة السابقة أداة الغاية أو الجملة الغائية يعني فيها غاية. الآن الجملة الوصفية يعني عندك صفة في الجملة: أكرم الفقير العادل. فالفقير مقيد بقيد العادل، الفقير اللي هو موضوع الحكم، الفقير موضوع الحكم، يعني الفقير يجب إكرامه، وعندنا صفة لموضوع الحكم، عندي قيد لموضوع الحكم. عندنا القاعدة: إذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم. القاعدة السابقة: إذا انتفى القيد، مو مطلق القيد، الحكم له قيد، فإذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم. إذا هذا القيد لابد أن يكون قيدا للحكم حتى ينتفي الحكم. فهنا العادل قيد لأكرم أو قيد للفقير، للفقير يعني لموضوع الحكم. فإذا انتفى قيد موضوع الحكم لا يوجد عندنا انتفاء الحكم، لأن القيد لابد أن يكون للحكم فينتفي قيد الحكم فينتفي الحكم. واضح؟ دليل. يعني حينما نقول أكرم الفقير العادل، هل يمكن أن نأخذ من هذه الجملة مفهوما يعني لا تكرم الفقير غير العادل؟ لا تكرم الفقير غير العادل، فإذا عادل تكرمه، إذا غير عادل لا تكرمه. هل يمكن أن نفهم هذا الفهم من الجملة الشرطية أو لا يمكن؟ نأتي بالقاعدة، إلى القاعدة. القاعدة تقول: إذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم. في هذه الجملة الوصفية القيد لا يكون للحكم، وإنما القيد لموضوع الحكم، وهنا الحكم غير مقيد بقيد العادل. نعم، مقيد بقيد الفقر، يعني أكرم الفقير يعني أكرم الشخص بشرط أن يكون فقيرا. فإذا تريد أن تأتي بمفهوم لجملة أكرم الفقير لا تكرم غير الفقير، إذا كان القيد موجه للحكم فالفقير قيد للحكم، لكن العادل قيد للفقير وليس قيدا للحكم، فيكون عندي قيد لموضوع الحكم. والقاعدة تقول: إذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم. والقاعدة لا تقول: إذا انتفى قيد موضوع الحكم ينتفي الحكم. واضح؟ واضح؟ إذا واضح قولوا واضح حتى أعرف أنه واضح، إذا مو واضح قولوا مو واضح. أشرح بعبارة ثانية:
إذا انتفى قيد موضوع الحكم
ما ينتفي الحكم، ما تقدر تستدل عليه بهذا الأمر. مثل الآن قلت مثالكم: أكرم الولد الذي يلبس الأحمر. شو يصير عندنا الآن؟ جملة وصفية فلا يوجد لها مفهوم. الإكرام الحكم مقيد بالفقير، ما قلت أكرم إنسانا بلا أن يكون فقيرا.
أكرم الجار فكل جار، أما جار مسلم
فقيدت الجار. هنا نفس الشيء، عندك تقييد للفقير. الآن إذا اتفقنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم تقدر تقول لا تكرم الفقير غير العادل. إذا صار الاتفاق أنه لا، على حسب المبنى طبعا، قد أحد الفقهاء يتبنى يوجد مفهوم للجملة الوصفية فيستنبط على أساس هذا المبنى، ورح يؤدي إلى اختلاف النتائج، إلى اختلاف الفتاوى. من يتبنى أن للجملة الشرطية مفهوما يصل إلى نتيجة تختلف عن النتيجة التي يصل إليها من لا يأخذ بمفهوم الجملة الوصفية. راح أعطيكم مثال بعد قليل على اختلاف النتائج. عندك الحكم وجوب الإكرام، الفقير موضوع الحكم. مر عليكم متعلق الحكم ولا ما مر؟ مر لو ما مر متعلق الحكم، نخلي إذا مر عليكم أشرح، إذا ما ماخذينه خلي لما يجي وقته. متعلق الحكم تقول وجوب الإكرام، فالإكرام متعلق للوجوب، وجوب الإكرام ما الذي يجب الإكرام، فيصير متعلق الحكم. الموضوع اللي يكون موضوعه محمول تقول الفقير يجب إكرامه، فالفقير موضوع الحكم الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام، ما ينصب عليه الحكم فيكون هو المتعلق. فإذا الفقير موضوع الحكم، موضوع الوجوب، والعادل قيد للفقير وليس قيدا لوجوب الإكرام. والقاعدة تقول إذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم، فهنا عندك إذا انتفى قيد موضوع الحكم فبعد ما تقدر تقول ينتفي الحكم على حسب القاعدة. فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، يعني ممكن أن يأتي عندك دليل ثاني أيضا يقول بإكرام غير العادل، الآن إما صراحة وإما عن طريق الإطلاق، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم، نفسه يعني نفس الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة في مقابل أنه بواسطة موضوع الحكم، نعم إذا صار عندك تقييد لموضوع الحكم معنى ذلك يوجد تقييد للحكم ولكن بطريق غير مباشر، ونظرنا إلى انتفاء القيد يعني انتفاء القيد المباشر للحكم لا بالواسطة. فإذا كان كذلك لا يكون داخلا تحت القاعدة، فلا دلالة له على المفهوم، ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، يعني لا مفهوم للجملة الوصفية، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. إذا نريد أكرم الفقير العادل نأتي بمفهومه، ماذا نقول؟ الآن جملة وصفية ما عندنا، هذه أكرم الفقير العادل، المفهوم لا تكرم غير الفقير العادل، تنفي الفقر وتنفي العدالة. فإذا عندك أكرم الفقير مفهومه لا تكرم غير الفقير اللي هو القيد المباشر للحكم وهو الفقير، حتى يصير الجملة مفهوم، يعني ما يكون عندي وصف، الآن يكون القيد قيد للحكم بشكل مباشر وهو الفقر، فتقول لا تكرم غير الفقير، يعني لا تكرم الغني، غير الفقير يعني الغني. ونفس الجملة أيضا أكرم غير الفقير العادل، يعني يصير النفي للفقر لا النفي للعدالة، تنفي الفقر وهو القيد المباشر، ما تنفي العدالة تنفي الفقر، راح تنفي القيد المباشر يعني الفقر، لا تكرم غير الفقير، هذا معناته تنفي القيد ينتفي الحكم. كان عندك أكرم الفقير يصير عندك لا تكرم غير الفقير، فتنفي الحكم المباشر إذا انتفى القيد، لكن إذا انتفى القيد غير المباشر فلا ينتفي الحكم، يعني ممكن أن يأتي دليل آخر ويثبت لك هذا الحكم، الموضوع يكون قيد للحكم، الموضوع مو قضية مزاجية تقديم وتأخير، نعم ممكن يصير تخلي الموضوع العادل، أكرم العادل الفقير، جعلت القيد الفقير للعادل اللي يكون موضوع الحكم، يعني اللي تتكلم عنه المبتدأ اللي هو موضوع محمول، فالمبتدأ هو الموضوع والخبر هو المحمول. خلنا نأخذ مثال تطبيقي، لو قال بأنه آتني بشخص يكون رجلا لكي يكون قاضيا بيننا، آتني بشخص يكون رجلا ليكون قاضيا بيننا، فهل يشترط في القاضي الرجولة أو لا يشترط؟ يعني هل يمكن للمرأة أن تتولى منصب القضاء أو لا يمكن؟ يمكن بناء على هذا الكلام لو أعيد مرة ثانية. آتني بشخص يكون رجلا ليكون قاضيا بيننا. صار عندنا الآن عندنا حكمين بالجواز والحرمة. ما هو الدليل؟ أكو أشياء ذهنية سابقة موجودة عندكم. نأتي هذه الجملة من أي الأنواع؟ آتني بشخص يكون رجلا، جملة وصفية يعني صفة للشخص، شخص ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة. إذا قلنا يوجد مفهوم للجملة الوصفية يعني لا تأتني بشخص لا يكون رجلا لكي يكون قاضيا بيننا، لا تأتني بشخص لا يكون رجلا يعني يكون امرأة، ما عندنا يا رجل يا امرأة. نعم الأيام كنا أكو جنس ثالث رابع ما لنا شغل فيهم. إذا لا تأتني بشخص لا يكون رجلا، إذا لا تأتني بشخص يكون امرأة ليكون قاضيا بيننا، فمن يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية فلا يجوز أن تكون القاضي امرأة أو أن يكون القاضي امرأة. وإذا قيل بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم فيجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء. لا الآن احنا مثال افتراضي الآن، فطبعا الآن من يقول أنه لا يوجد مفهوم للجملة الشرطية، لا يوجد مفهوم، إذن المرأة تتولى منصب القضاء من باب المثال الافتراضي الآن بعد هذا البحث عند الفقهاء أنه يجوز أو لا يجوز من باب البحث النظري. من يتبنى بأنه يوجد مفهوم للجملة الوصفية إذا النتيجة لا يجوز تولي المرأة منصب القضاء، ومن يقول بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم فيجوز للمرأة أن تتولى القضاء. طبعا بناء على هذا الكلام يعني المثال النظري ما قاعد نطرح مو أدلة واقعية. نعم هذا البحث موجود عند الفقهاء أنه يجوز أو لا يجوز من باب التطبيق. آتني يكون رجلا، لا تأتني لا يكون رجلا. وإحنا الآن كلامنا عن الصفة، تنفي الصفة فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ كلامنا عن الصفة، فتتبنى أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، كلامنا عن هذا. فإذا لابد تنفي الصفة. الدليل الشرعي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.